حرمة بيع الشيء الكافر، قلنا لا يجوز وإن جاز ذلك للمسلم يعني بيع الجلاد والورق، أما للكافر لا يجوز ذلك، مثلا لقوله عليه السلام صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أو غبل على يحل. هسه الكلام أبعاض المصحف شلون أبعاض، يعني فهذا مرة المصحف كامل وهذا كان كلامنا بأنه ما يجوز بيع، فهذا مرة لا أبعاض المصحف يعني نصف المصحف ربع المصحف، هذا شلون يجوز بيع أو لا؟ يقول فيه تفصيل، تارة نفترض أن هذه الأبعاض مستقلة، يعني شلون مستقلة؟ مثل هذا الأحزاب التي في الفواتح تقرأ، هذه مستقلة وقرآن لكن بعض مستقل، ومرة يفرض لا غير مستقل كالموجود في كتب النحو، فإنه في كتب النحو كثير موجود، وفي كتب غير النحو أما كثير من الآيات القرآنية تذكر على سبيل الاستشهاد لكن منضمة علما إلى غيرها وليست قرآنا مستقلا، فإذا كان البعض قرآن مستقل فحينئذ لا يجوز بيعه من الكافر، وأما إذا فرض على أنه لم يكن مستقلا في ضمن الكتب النحوية مثلا كان فيجوز بيعه. لماذا؟ الفرق ماذا؟ هو أنه في الأول تتحقق الإهانة وفي الثاني لا تتحقق الإهانة، إذا أعطيت كتاب قطر الندى وبل الصدى إلى الكافر إهانة لا تتحقق، وإن كان يتضمن هذا الكتاب بعض الآيات القرآنية، لكن إذا أعطيته حجب من هذه الأحزاب الموجودة التي تقرأ في الفواتح الإهانة تكون متحققة المطبق العبارة. والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل، كما أن الكل ما يجوز بيعه للكافر كذلك الأبعاض، لكن بشرط إذا كانت مستقلة هاي الأبعاض، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير، تضاعيف عن طيات في طيات غير التفاسير، غير التفاسير يعني من الكتب مثل كتب النحو للاستشهاد بذلك البعض مثل بتلك الآيات، إما بلفظه أو بمعنى، بلفظه كما في الكتب النحوية فإنه يستشهد لا بمعاني الآيات وإنما يستشهد بألفاظها، ولكن في كتب أخرى يستشهد بمن؟ بالكتب الأخلاقية، فإن الكتب الأخلاقية لا تستشهد بالألفاظ وإنما تستشهد بمضمون وبمعنى الآية، فلا يبعد عدم اللحوق يعني إذا لم يكن مستقلا. ليش؟ لعدم تحقق الإهانة في هاي الصورة الثانية بينما تتحقق في الصورة الأولية. شيء جديد كتب الأدعية شلون؟ كمفاتيح الجنان مثلا، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ إذا كان مشتمل على أسمائه عز وجل مثل دعاء الجوشن الكبير، فإنه مشتمل على أسماء الله عز وجل، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ فيه ثلاثة احتمالات، الاحتمال الأول أن نقول بالجواز مطلقا، الاحتمال الثاني أن نقول بعدم الجواز مطلقا، الاحتمال الثالث هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك الكافر ينكر الله وجود الله عز وجل ولا يحترم أسماء الله عز وجل فهذا لا يجوز بيع المصحف الشريف منه لتحقق الإهانة، وأما إذا فرض على أنه لا يعتقد بوجود الخالق ويعتقد بأسمائه ويحترم أسماءه فحينئذ يجوز، ومو هو كل كافر ينكر، مو كل كافر ملحد، أكو بعض الكفرة غير ملحد من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى هم مو ملحدين يعتقدون بوجود الله عز وجل لكنهم لهم عقائد أخرى، فهؤلاء يجوز بيع هذه كتب الأدعية منه. التفصيل تشيبه، وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير، هذا كله هو أسماء الله الجوشن الكبير، مطلقة كذلك التفصيل اللي يجي، أو يعني سواء كان هذا الكافر مطلقة يتفصيل بعد مقابل التفصيل، يعني سواء كان هذا الكافر يعتقد بوجود الله ويحترم أسماءه أم لا، أو هذا التفصيل القول الثاني التفصيل، أو مع كون الكافر ملحدا بها يعني ملحد بتلك الأسماء دون المقر بالله المحترم لأسمائه هذا يجوز بيع أدعي منه. ليش؟ لعدم الإهانة والعلو فيما إذا كان يعتقد بالله وبأسمائه، أما الإهانة والعلو يتحقق في الصورة الأولى فلا يجوز. بقى القول الثالث ما نقل، ما أدري الكاتب حدث الشيخ نسى أو تناسى لوضوحه، مناسب أن شيء يقول أو بل عدم الجواز
او الجواز مطلقا. الاول كان عدم الجواز مطلقا، الثاني كان والتفصيل، الثالث مناسب ان يصير ماذا؟ الجواز مطلقا. طب وفي الحاق الاحاديث النبوية بالقرآن وجهان. الان الاحاديث النبوية شلون؟ هل تلحق حينئذ ام لا تلحق بالكتاب الكريم احاديث النبي صلى الله عليه وآله؟ بعضهم جزم بالالحاق وبعضهم تردد. على اي حال اذا قلنا بالالحاق، اذا قلنا بان الاحاديث النبوية ملحقة بالكتاب الكريم في عدم الجواز، فبالاولى حينئذ اسم النبي صلى الله عليه وآله يكون ملحقا. يعني اذا الحديث النبوي يلحق بالكتاب الكريم ولا يجوز بيعه للكافر، فبالاولى الورقة او الكتاب الذي يشتمل على اسم النبي صلى الله عليه وآله، مو على حديث من احاديثه فقط، يشتمل عليه من على اسم الورقة موجود بها ماذا؟ اسم النبي. فهذا حينئذ اذا كان حديثه صلى الله عليه وآله لا يجوز بيعه الى الكافر، فبالاولى حينئذ اسم النبي صلى الله عليه وآله بالأولى لا يجوز بيعه إلى الكافر، لأن الاسم أشد قداسة من الحديث النبوي، والعلو والإهانة يتحقق بالنسبة للاسم أكثر من تحققه بالنسبة إلى الحديث. وعلى هذا الأساس إذا قلنا بذلك، فالقضية حينئذ راح تصير مشكلة بالنسبة لمن؟ إلى السكة المتعارفة في ذلك الزمان، يعني في زمان الشيخ الأنصاري. فإنه في ذلك الزمان، زمان الشيخ الأنصاري، كانت السكة مضروبة بسكة إيران، لأنه كان في العراق تابع علما، الشيخ كان يعيش في العراق، العراق كان تابع علما إلى إيران. وكان في ذلك الزمان السلطان الإيراني هو السلطان محمد شاه، والسكة الذي كان ضاربها على النقود هكذا كانت شاهنشاه أنبياء محمد صلى الله عليه وآله، هكذا كان مكتوب. فإذا كانت السكة مشتملة على اسمه صلى الله عليه وآله، إلى كيف يجوز إعطاء تلك السكة إلى الكفار؟ ما هي السكة تعطاهم ماذا أيضا؟ علما إلى الكفار. فالقضية راح تصير مشكلة من هذه الناحية، يعني إذا إجانا كافر في بلد المسلمين أو في بلد الكفار ما يجوز إعطاءه هذه السكة، أفعل يلتزم ماذا بذلك؟ يعني هذا راح يصير بيع علما إلى اسم النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لا يجوز للكافر بيع اسم النبي صلى الله عليه وآله. إلا اللهم أن يقول قائل منكم، لأنه في الحقيقة اسم النبي صلى الله عليه وآله لا يملك. إن مجد اسم الله أو اسم النبي الذي موجود علما على جدار أو على باب البيت، إذا موجود على باب البيت متعارف اسم الله أو اسم النبي، يعني واحد لما يشتري الدار يعني يملك هذا الاسم؟ أجد لا يملك أصلا. أو الموجود على قراب السيف مثلا، غلاف السيف مثلا، أنا لا يملك. فإما أن نقول الاسم لا يملك، أو نقول على أن أفرض يملك، لكن جزء من الثمن لا يقع مقابلا له، يعني غير قابل للمعاوضة. فالخلاصة القضية تصير مشكلة إذا قلنا على أنه اسم النبي صلى الله عليه وآله أيضا لا يجوز بيع من الكفار، القضية تصير مشكلة في السكك، إلا أن يدفع هذه المشكلة تدفع بأحد هذين الوجهين، يعني نقول اسم النبي إما لا يملك، وإما أن نقول بأنه ماذا؟ لا يقع جزء افرض يملك قابل للملك، لكن لا يباع، يعني لا يقع جزء من الثمن مقابل له، يعني غير قابل للمعاوضة، وإن كان قابل للملك. لكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول افرض أنه اسم النبي صلى الله عليه وآله لا يملك أو غير قابل للمعاوضة، لكن هذا لا يرفع الإشكال. هو الإشكال من أن ينشأ من مسألة الإهانة، يعني احنا لما نعطي السكة الى الكافر راح يكون اسم النبي عظما عند الكافر، هذا اهانة راح يصير بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يملك هذا الاسم او ما يملك. جزء من الثمن يقع مقابل هذا الاسم او لا يقع جزء من الثمن مقابل هذا الاسم. فعلى هذا الاساس المشكلة من هالناحية، من ناحية الاهانة، والاهانة متحققة سواء قلنا بانه يملك او لا يملك، قابل للمعاوضة هذا الاسم او غير قابل للمعاوضة. وايضا تتولد المشكلة ثانية في إعطاء السكة إذا كانت يد الكافر فيها شيء من الرطوبة. افترض ما أملك الهية، قال لي خل أشوفها، أو بعد ما أخوي ما تنساه، واحد ما يصير بيده فلمسه، فحينئذ برطوبة حينئذ راح يقيس اسم النبي صلى الله عليه وسلم. من هالناحية راح تصير ماذا؟ مشكلتان. فمشكلتين أقول، المشكلة الأولية أنه نطيه إياه كتمليك مثلا، لما يشتري من عندنا شيء نطي ماذا؟ هذه السكة. المشكلة الثانية أفرض من ملكه، لكن مجرد أنه يتناول هذه السكة مع رطوبة يده، هاي الرطوبة ماذا؟ هاي اليد المرطوبة راح تنس اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز.
هاي شيء من موقف الضابط، أنا رشت حتى تصير من السن كافر أجل ما تصير بالكافر نجاته يجي تصير بأجل ما تصير بالكافر ربط ما بي كافر جدي أكثر من سنة
لا هذا بعيد على أنه ما هو نفس كفر يصير سبب علما إلى الإهانة وكذا على أي حال فيقول قد سره وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان حكى الجزم به أو حكي الجزم به عن الكرك الجزم به يعني ديما بالإلحاق وفخر الدين قد سره دولة الدينيين قالوا ديما جزما الأحاديث النبوية الملحقة بالقرآن والتردد يعني وحكي التردد بينها عن التذكرة بل والتردد بينها عن التذكرة بينهما والتردد بينهما عن التذكرة على اللحوظ بينهما يعني بين بل الحاق وعدم الإلحاق ايش بعد يصير وعلى اللحوظ شيء جديد انه اذا قلنا بالإلحاق اسم النبي قلنا بالأولى حينئذ وعلى اللحوق فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله طريق أولى لأنه أعظم الاسم أعظم من حديث إلى الله عليه وآله فلا نصير عقله وحينئذ إذا نحب النبي ملحق فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله إلا أن نتغلب على المشكلة بأحد وجهين إلا أن يقال إن المكتوب فيها يعني في تلك النقود ينقول غير مملوك عرفا لا يملك أو لا نقول أفرض يملك لكنه ما يجعل ثمن بأداء ولا يجعل بأداء الاسم الشريف المبارك من حيث أنه اسمه جزء من الثمن فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو دار كيف على أنه لا يوقع جزء من الثمن مقابل هذا اللفظ هذا الاسم كذلك هنا إلا أن يقال بس الشيخ الأنصاري يقول التغلب على هذا الإشكال بهذين الوجهين غير تام ليش؟ لأن المشكلة من ناحية أنه راح يصير مسلط وإهانة هذه المشكلة مو تمليك أو معارض إلا أن يقال إن مناط الحرمة مناط حرمة إعطاء الاسم الشريف إلى الكافر التسليط من باب أنه راح يصير مسلط على هذا الاسم الشريف لا المعارضة حتى بجزء من الثمن لا مقابل ولا التمليك حتى تقول على أنه لا يملك عرفان هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية قلنا لا في إعطاء وإن لم يكن بالأساس قال خل أشوف إذا كانت إيدا رطبا ويشكل أيضا من جهة منولتها الكافر مع العلم العادي مع العلم على حسب العادة بمسه إياه خصوصا مع الرطوبة إذا فالمرة الإشكال ينشأ ناحية أنه كيف يعطى وراح يتحقق مع الإعطاء هذا خصليط الموجب لأهان والمشكلة الثانية لا افترض على أنه تصليط ما يبقى لكنه تتولد المشكلة من ناحية أنه راح يمسه ومس الكافر بالاسم الشريف خصوصا مع الرطوبة لا يجوز الثاني كان كلامنا احنا وين في جملة منين من المسائل المسألة الأولى هي هذه ماذا انقضت في مسألة ماذا بيع المصحف المسألة الثانية جوائز السلطان إذا السلطان أعطى جائزة لشخص بس سواء كان هبة مجانية أو هبة معوضة أنا ما يأثر إذا أنقى شيء فهل يجوز أخذ ذلك الشيء وهذا السلطان لا يتورع عن الحرام فيجوز هالطاني هذه الجائزة من المال حرام فهل يجوز أخذ جوائز السلطان هدايا السلطان أم لا يجوز الجواب توجد أربع صور توجد في جوائز السلطان تارة يفرى لا أعلم بأن هذا السلطان عنده أمول محرمة أحتمل أن جميع والد أنا يعني من أحتمل على محرام كلها لكن علم ما عندي علم لا يوجد لدي بأنه في جملة أمواله مال ترى هاي الصورة الأولى الصورة الثانية أنا أعلم لأنه جزمان يوجد في أموال وهاي الصورة التي تتحقق الشيخ الأنصاري يعني ما أعلم شو السلطان هذا جائر وأقوى نادر يصير صاب لكنه ماذا نادر فالمقصود مرة لا أعلم كما إذا كان السلطان ابن عبد العزيز لا أعلم بأنه يحتمل أنه كل أمواله لا أعلم بأنه في جملة أمواله أموال حرام الصورة الثانية أن أعلم إذا علمت تارة نصرة أني لا أعلم بأن جزء من المال الحرام موجود في ضمن الهدية هو أهدالي هدية ولا سلطان ما أعلم بأنه هذه الهدية مش تملع لمن على ذلك مال الحرام الموجود عند السلطان فأصدر بالصان أدري أعلم أنه عند مال حرام لكن لا أعلم لأن هذه هدية مشتملة على الحرام جزء بعض من ذلك الحرام له من قسم الحلال. ومرة لا أفرض على أنه أعلم بأن الهدية أيضا مشتملة على من على الحرام أعلم يا إجمالا يا أعلم تفصيلا أعلم إجمالا يعني شلون أعلم إجمالا يا أدري هذه الهدية فيها حرام لكنه ما أشخص الحرام من غير الحرام وأهدالي دينارين دينار أدري هو منين من الحرام والدينار الثاني من الحلال لكن ما أميز الدينار الحرام من الدينار الحلال ومرة لا أميزه تفصيلا إذا الصور أربع راح تصير الصورة الأولى أن لا أعلم بأن سلطان يوجد لديه أموال محرمة الصورة الثانية أعلم بأنه لديه أموال محرمة لكن لا أعلم بأنه هذه الهدية من القسم المحرم تشتمل على الحرام الصورة الثالثة أن أعلم بأن لديه أموال محرمة وأدري الهدية تشتمل على المال الحرام لكن ما أشخص الحرام تفصيلا بل هو موجود دينار موجود بين دينارين الصورة الرابعة أن أعلم بأن السلطان لديه أموال محرمة وأعلم بأن الهدية مشتملة على المال الحرام وأشخص ذلك المال الحرام في ضمن الهدية تفصيلا أدري هذا الدينار هو المال الحرام طب نبحث عن صورة صورة أما الصورة الأولى يعني إذا فرض أن السلطان أعطاني فلوس هدية لكني لا أعلم بأن هذا السلطان لديه أموال محرمة لعله جميع أمواله من حلال فهل يجوز الأخذ منه أم لا يجوز الأخذ منه شنو رأيك لحسب الظاهر يجوز لأنه إذا ما أدري أدى أموال حرام راح يصير حالي حال من حالي وحالك إحنا اللي مو سلاطين لسنا بسلاطين إذا أعطينا لشخص المال يجوز لذلك الشخص أن يأخذ ولا مع أنه يحتمل عندنا أموال حرام إحنا يحتمل هذا الشيء في حق كل إنسان غير سلطان يحتمل هذا الشيء لكن يجوز الأخذ منه فهنا أما في السلطان يجوز الأخذ منه ما دمنا لا نعلم بأن لديه أموال محرمة فحال يصير حال الإنسان العادي فيجوز الأخذ منه للأصل أولا أصلت البراءة والإباحة وأشك أنه جائز أو مو جائز العقد أصلت البراءة والإباحة تقول جائز إجماع ما تأكل وأخبارها ما تجينا فيما بعد في بقية الصور تجينا إن شاء الله تقول لنا على أنه جائز إذا الدليل على جواز الأخذ في هذه الصورة هو الأصل هذا المهم والإجماع هذا اثنين والأخبار الذي تأتينا في بقية فيما بعد ولكن يوجد خبر عن الحج سلام الله عليه يقول سلام الله عليه في هذا التوقيع الشريف أنه إنما يجوز لك أن تأخذ إذا كنت تعلم بأنه يوجد عنده مال حلال التوقيع الشريف ايش يقول أقول لعلك تقول هذا نفس حكينا اللي يحسنا شنو ما تأمن الفرق ها مو احنا في الصورة الأولى كنا شنو نقول إذا ما أعلم أنه عنده حرام لسه مو مهم يكون أعلم عنده حلال لعله لا أعلم عنده حرام لا أعلم عنده حلال يعني العلم منتي من هالناحية ومن هالناحية مع ذلك كنا نقول بجواب الأخذ فالصورة الأولى هي أن يفرض لا أعلم عنده حرام لكن يستوى أعلم أنه عنده حلال أم لا أعلم حتى إذا ما أعلم أنه عنده حلال هي هاي الصورة الأولى ويجوز الأخذ قلنا فيه لكن هذا التوقيع الشريف يقول مجرد ما تعلم أنه عند حرام لا يكفي في جواز الأخذ بل لابد وأن تعلم بأن عنده بعض الأموال المحلل الحلال نقرأ هذا التوقيع الشريف في الحلال في وجود الحلال لذلك يقول الثانية جوائز السلطان وعماله عمال السلطان بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا عبوا إلا على سبيل الجائزة أضرب مو جائزة كل مال مأخوذ منهم سواء كان على سبيل المجانية أو العوضية هذا لا يخلو من أحوال النشقات أربعة لأنه إما أن لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم لا يعلم وجود شنو مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال لا أعلم أنه أصل إلى حلال حرام لكن طبيعي مو معنى أنه أعلم أصل حلال لا أعلم أصل حلال يعلم وإما أن يعلم أنه حرام جزما أكو موجود عنده طب إذا أعلمنا أنه جزما أكو عنده وعلى الثاني يعني إذا أعلمت جزما أكو عنده مال حرام فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيء من ذلك المحرم هو داخل في المعقول. ما أدري أن جزء من الحرام موجود في من في هذه الجائزة في هذه الهدية، لعل الهدية كلها حلال. وإما أن يعلن ذلك. فإذا علمت أن الجائزة تشتمل على الحرام، فد مرة أشخص الحرام إجمع، فد مرة ما أشخص تفصيلا، وفد مرة أشخص تفصيلا. وعلى الثاني يعني إذا علمت أنه الجائزة تشتمل على ذلك الحرام، فإما أن يعلم تفصيلا ياهو يعني ذلك الحرام أشخص هذا الدينار، وإما أن يعلم إجمالا أعلم بأن واحد من هذين الدينارين هو من الحرام. فالصور أربع. أما الأولى إذا ما أعلم أن السلطان عنده مال حرام فلا إشكال فيها في جواز الأخذ يعني وحلية التصرف، يجوز أن آخذ والتصرف حلال. ليس لوجوه ثلاثة. الأول ياهو للأصل إطالة البراءة والإباحة يعني، والإجماع والأخبار الذي تجينا فيما بعد إن شاء الله. لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر في حلية الأخذ من أمواله، ماذا يشترط؟ أن يكون عند مال حلال ثبوت مال حلال له. فمجرد عدم العلم بوجود الحرام عنده لا يكفي، لابد أن ينضاف إلى ذلك العلم بوجود الحلال. مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الأسناد أنه كتب إلى صاحب مراسلات، هذا رواية عبد الله بن جعفر، كتب إلى صاحب الزمان أجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف، وكيل على الوقف وفي على الوقف، لكن مستحلا لما في يده، يستحل هذا الوقف عن مال، ولا يتورع عن أخذ ماله. عن أخذ مال الوقف يعني. ربما نزلت في قرية وهو فيها، أنا مشكلة أروح عند بعض مرات القرية وهو موجود ذلك وكيل الوقف الذي لا يتورع عن التصرف في الوقف تصرفا حراما، هو فيها يعني موجود في تلك القرية، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه يعني إلى الطعام، فإن لم آكل من طعامه آداني عليه يعني على عدم الأكل، فهل يجوز لي أن آكله أو آكل من طعامه؟ لكن أعطي ماذا؟ صدقة. صدقة أصدق بدال ماذا؟ ارتكابي لهذا حرام وأتصدق بصدقة. وإذا يكون أعطي صدقة كم مقدار الصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ يولا فالسؤال مشابه لذلك السؤال. شنو السؤال الثاني؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية، هذا الوكيل على الوقف مش أهدى لي، وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر مو إلي، لكن ذاك الرجل الآخر الذي هو صديقي الذي خذ الهدية من هذا الوكيل يدعوني إلى أن أنال منها يعني من ذيك الهدية، وأنا أعلم أن الوكيل وكيل الوقف يعني لا يتورع عن أخذ ما في يده، لعل هاي الهدية الذي أعطاها هي من جملة ماذا؟ ذلك المال الوقفي الذي أعطاه لمن؟ إلى صديقي. فأنا أقدر أروح إلى صديقي وأتناول من تلك الهدية، والمفروض أن هذه الهدية الذي أعطاها وكيل الوقف، ذاك وكيل الوقف لا يتورع عن الحرام، فهل علي فيه شيء؟ إن نلت منه الجواب. شوف الجواب الله شنو؟ إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بالرأي. إذا أكو عنده غير هذا الوقوف معاش تجارة أكو عنده صناعة فاقبل، وإلا فلا. لذلك الشيخ هذا هنا فيما أبدأ الجواب واضح. شو يقول لكم؟ إن كان لهذا الرجل مال او معاش يعني مال او معاش حلال غير ما في يده غير هذا الوقف اللي يريده، فمعناه على انه يشترط وجود ماذا؟ مال حلال في يده. لذلك يقول الشيخ الانصاري بناء على ان الشرط في الحلية يعني في حلية الاخذ والتناول هو وجود مال اخر، فاذا لم يعلم به او لم يعلم به يعني بوجود المال الاخر لم يثبت الحل. شو بعد يستفاد من هذه الرواية؟ نقطة. لكن هذه الصورة قليلة أو قليل التحقق قليلة الدعم. يا صورة هذا رجوع إلى أصل الصورة، إن أصل هاي الصورة الأولى خلصنا هاي الرواية، ترى هاي الرواية خلصناها مع التوقيع الشريف. لكن هذه الصورة وهو أنه الصورة الأولى ألا أعلم بأن الجائر لديه أموال محرمة، هذا نادر. إذا السلطان الجائر عادة يحصل علم بأنه يشتمل أموال على من؟ على مال الحرام. زي هذا أنت أقول ليش الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر، مو هاي كلمة بناء، يعني معناه أن هذه الرواية بيها جواب الإمام، يعني بيها جمع احتمال احتمالين، على احتمال يصير شاهد إلا احتمال الثاني ما يصير، شو بعد معنى إذا الرواية كان بيها بدء وقد احتمال آخر، يعني لا يستفاد منها إلا أنه يشترط وجود مال حلال غير هذا مال الوقوع. إذا فقط هل احتمال يستفاد من هالرواية، ليش الشيخ الأنصاري يقول بناء على أن المستفاد من الشرط هو أنه يلزم وجود مال حلال غير الوقوع، هاي بناء بعد ما له داعي. فمن قول بناء يستفاد أنه أقف احتمال ثاني، أقف تقبلي أقف احتمال ثاني في الشرط، يعني في قول الإمام سلام الله عليه حينما قال إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده تقبل به، أقضي احتمال آخر. شنو احتمال آخر؟ أن يكون هذا التعبير تعبير كنائي، كنائي عن من يعني؟ عن أنه إن كنت تحتمل، إن كنت تحتمل أن عنده مالا حلالا، إن كنت تحتمل أن هذا المال الذي أعطاك إياه مال حلال الذي أعطاك إياه، لكن الإمام ما عبر ماذا بالمباشرة هالشي، ما قال إن كنت تحتمل أن هذا المال الذي أنطاك إياه هو مال حلال، عبر بلازمه، عبر بلازمه. شنو لازمه؟ أنه يكون أكو عنده أموال حلال، أنا شو كنت أحتمل أن هذا المال الذي أنطاني إياه هو مال يحتمل أنه حلال، إذا كان لديه أموال محلل حينئذ أحتمل. فالإمام أطلق اللازم أو أطلق الملزوم، الملزوم هو العلة، يعني وجود مال حلال عنده، هو مراد حينئذ ماذا؟ اللازم، يعني إن كنت تحتمل أن هذا المال الذي أعطاك إياه هو مال حلال فهذا الاحتمال احتمال موجود. يعني نقول مقصود الإمام حينما قال إن كان له مال آخر، يعني الإمام يريد يقول إن كنت تحتمل، إيش يريد يقول؟ هل هذا المال الذي أنطاك إياه هو مال حلال؟ هذا مقصود الإمام، لكن ما عبر بهذا التعبير مباشرة. إذ قال على أنه ماذا؟ إن كان لديه، عبر بالملزوم وأراد من ذلك اللازم. إذا هكذا قلنا إذا الرواية حينئذ هذه بناء على أن يكون التعبير تعبير كنائي، هاي الرواية حينئذ لا تقف أمامنا، يعني مصدرنا هذه الرواية، يعني هذه الرواية حينئذ بالتالي تريد تقول على أنه إذا كنت تحتمل أن هذا المال هو مال حلال، بعد ما تريد تشترط الرواية وجود مال إحراز وجود مال حلال غير الوقور. فلأجل وجود هذا الاحتمال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال بناء على أن المراد من الشرط هو لزوم وجود مال آخر حلال، يعني ماذا؟ وليس المقصود، بناء على أن هذا المقصود وليس المقصود من الشرط أن يكون ماذا المقصود من قوله عليه السلام إن كان له مال آخر، يعني إن كنت تحتمل أن هذا المال الذي أنطاك إياه مال حلال على وجه التعبير إلى آخره. زين هذا انتهى، بس احنا نقول فرد شيء عن هذه الرواية الشريفة، ذكرها في هذه الصورة الأولى غير مناسب، ذكرها في هذه الصورة الأولى ليش غير مناسب؟ لأن في الصورة الأولى المفروض ماذا فيها؟ لا أعلم بوجود الحرام في أموال الجائر، بينما هذه الرواية تدل على أني أعلم بوجود المال الحرام. ليش؟ لأن تقول هذا الوكيل لا يتورع أو مستحيل، وش الرواية تقول؟ مستحيل لما في يده من الوكيل، يعني مستحيل يعني شنو؟ يعني إذا هو وقف شو نسوي مثلا؟ نسوي حوش كده، هذا معنى مستحيل، يعني جعله حلالا، يعني قام يبيع ويشتري فيه، هذا معناه معنى مستحيل، هو هذا الشيء هذا المقصود. وإذا فرض على أنه فرض شيء مثل للزائرين، كان وطف للزائرين طعام، وطف للزائرين مستحيل له، يعني شنو؟ يعني هو يقوم يعكس هذا المقصود مستحيل. اذا اذا كان هذا هو المقصود من مستحيل لما في يده يعني هتشي. اذا على هذا الاساس يعني اعلم ان ما في يد هذا الشخص اعلم ان في جملة ما في يده اموال محرم. هذا راح يكون تحت صور تحت صور بقية الثانية ما راح يقول ماذا تحت ما في يد هذا الشخص اعلم ان في جملة ما في يده اموال محرم. هذا راح يكون تحت صور تحت صور بقية الثانية ما راح يقول ماذا تحت الصورة الاولى. فالتفت الى هذه النقطة جيدا. هذا كل ما ذا في الصورة الاولى.
لكن الجواب ما لسه
الجواب على ضمن السؤال بعد.
يقول اذا تحتمل وجود الحلال
اي في هلا في الصورة اللي تعرفني عنه وحتى في غير هذه الصورة. فلعله في صورة ما اذا لم يكن في يد هذا الشخص ما حرام لعل الامام ما كان يجاوبك كان يقول له على نور حتى الحكم ما كان يشترط على هذا الشخص على انه يكون تعلم وجود مال اخر حلال. الصورة الثانية قبل ان اجاوب عن هذه الصورة الثانية ونبينها نسترجع شوي ذكرياتنا في اصول الفقه شوي شوي في باب الاصول. في باب الاصول اقرأنا او نقرأ ان شاء الله ان من شرائط منجزية العلم الاجمالي ان تكون جميع الاطراف داخلة تحت محل الابتلاء. يعني مثلا اذا اكو عندي قلاصين واحد من عندهم نقص وذن اثنيناتهم تحت محل يعني تحت محل الابتلاء يعني شنو يعني بيتي موجودات. ففي مثل هذه الحالة اذا اثنيناتهم بيتي موجودات واعلمت بان واحد نقص هذا العلم الاجمالي شي يصير يصير منجز. ليش؟ لان اذا كان هذا النجس واقعا هذا الاناء فقد وجه الي خطاب يا شيخنا اجتنب عن من عن هذا الاناء اجتنب عن النجس. واذا كان ذاك هو النجس هم وجه الي خطاب اجتنب عن من عن النجس. اذا بالتالي انا راح اعلم جزما حتما يقينا ان خطاب اجتنب موجه الي لكن انت ما ادري اجتنب عن هذا موجه إليه واجتنب عن ذاك موجه لكن بالتاريخ بدأ اجتنب عن الموجه. فالتكليف معلوم التوجه لي. فإذا معلوم التوجه لي والعلم الإجمالي منجز فبالتالي حينئذ ذن الإناءين ماذا اثنينات ما أقدر ارتكبهن. يعني المخالفة القطعية لا تجوز بل لعل الموافقة القطعية واجبة يعني اثنينات يكون أتركه حتى الواحد ما يجوز ارتكابه. هذا إذا كان كل الطرفين أنا مبتلي به. أما إذا فرض أنه واحد من الطرفين مبتلي به والطرف الثاني ماذا ما مبتلي به مثل ما يو هذا الإناء اللي بي في بيتنا هو النجس يو الإناء الموجود في بيت السلطان سلطان أكو عدة قدقلات واحدة يشرب بي ما يخلي أحد يشرب وياه. شو بك أنا أروح عن بيت السلطان حتى أقدر أشرب حتى إذا رحيت ما ينطيني بذاك القلاص. المقصود حينئذ هذا الاقلاص الذي عندي داخل تحت محل ابتلائي. اما ذاك الاقلاص الذي هو موجود عند السلطان ما داخل تحت محل ابتلائي. فاذا علمت ان قطرة الدم من رجل الطير لانه الطير كان ماذا يطير فتقاطر من رجله ماذا قطرات دم ما ادري قطرة الدم يوضع في انائي يوضع في اناء الموجود في بيت السلطان. في مثل هذه الحالة هذا العلم الإجمالي هل يكون منجز أو لا يكون لا لا يكون منجز. ليش؟ لأنه إذا كان النجس هذا الإناء موجه إليه خطاب اجتنب. لكن إذا فرض على أنه ماذا كان النجس إناء السلطان هم يوجه إليه خطاب اجتنب؟ لا. ليش؟ لأن أنا ما أبتلي بذات الإناء حتى يوجه إليه خطاب اجتنب. إذا وجه إليه خطاب اجتنب نراه لغواً العرف والعقلاء يرون ذلك الخطاب لغوا. اذا وجه الي ذلك الخطاب اقول انا اصب اغلاف السلطان انا ما ابتلي بيه حتى تقول لي انت ايش تنبه ما اعلم عنه. بل يمكن ان يوجه الي ذلك الخطاب لكن مع تقييد ماذا يقال لي اجتنب عن اناء السلطان لو قدر ان فرض انك ابتليت به. يعني الخطاب شي يصير خطاب تعليقي معلق عليه من على الابتلاء. يعني الخطاب ما راح يصير منجز الفعلي والذي يا تكليف هو منجز، والتكليف الذي يجب امتثاله يا تكليف. تكليف الفعلي منجز، تكليف المعلق لا يجب امتثال. فإذا بالتالي لما أعلم إما إناء نجس وإما إناء دار السلطان نجس، ففي مثل هذه الحالة هذا العلم الإجمالي بيصير منجز. ليش؟ لأنه ما أعلم بتوجه التكليف الفعلي لي على كلا التقديرين، بل على أحد التقديرين موجه إليه تكليف فعلي، وهو إذا كان النجس إنائي. لكن على التقدير الثاني لا أعلم بتوجه ماذا، لا يكون تكليف فعلي موجه إليه. والعلم الإجمالي قلنا إنما يكون منجز إذا ولد لي العلم الإجمالي بالنجاسة، إذا ولد لي علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، على كلا التقديرين، حينئذ يصير هذا العلم الإجمالي منجز. أما إذا كان على أحد التقديرين يولد تكليف فعلي، على التقدير الثاني يولد تكليف ماذا؟ تعليقي، فهذا العلم الإجمالي لا يكون مولدا لعلم بالتكليف الفعلي على كلا التقديرين، فلا يكون منجزا. هاي القاعدة يا أخي وين قريناها؟ في علم الأصول. تجينا أو نصف على أي حال، إذا عرفنا هذا راح أدخل في الصورة الثانية. في الصورة الثانية راح أدخل الصورة الثانية شنو هي؟ أن أعلم أن أموال السلطان تشتمل على الحرام، لكن ما أعلم أن هذه الهدية الذي أنطاني إياها هي من جملة الحرام. يعني أنا أدري على أن السلطان أكو عنده جواري، وأدري السلطان عنده عبيد، وأكو عند السلطان كتب، وأكو عند السلطان ماذا؟ دنانير. واحد من دني من الجواري، يوم من الكتب، يوم من الدنانير، واحد من عدم مخصوب حرام، وهو في يوم من الأيام أنطاني ماذا؟ جائزة. أنطاني كتاب، لأن يعني يدري أنا ويا الكتب، فأنطاني ماذا؟ كتاب. هذا الكتاب الذي أنطاني لا أعلم أنه حرام، لعله حينئذ الذي كان مقصوب وياه جاري أو العبد أو الدار، وليس هذا. فأنا أعلم بأنه أموال السلطان مشتمل على من؟ على الحرام، لكن الذي أنطاني لا أعلم أنه حرام. فحينئذ هل يجوز الأخذ أو لا يجوز الأخذ من هذا السلطان؟ مع فرق خلي بينه أن هذا الذي أنطاني لا أعلم أنه يشتمل على الحرام. الجواب، تارة يفرض أن أموال السلطان، أن أموال السلطان محصورة، يعني الشبه كانت محصورة، يعني عنده دار وعنده عبد وعنده جارية وعنده كتاب، فإن الأطراف محصورة، والعلم الإجمالي بالأطراف المحصورة ماذا؟ منجز. فأنا يجب علي ويجب عليك على كل إنسان أن يجتنب عن من؟ عن أطراف الشبهة المحصورة. ففي مثل وأما إذا كانت غير محصورة فلا يجب حينئذ الاجتناب. إذن إذا كانت الأطراف غير محصورة فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فيجوز الأخذ مما أعطاني. وأما إذا فرض كانت محصورة هذا العلم الإجمالي يصير منجز، فلا يجوز حينئذ الأخذ. لكن بشرط، شنو الشرط؟ أن تكون جميع الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء. أما إذا فرض على أنه واحد داخل واحد خارج عن محل الابتلاء، كما إذا علت جوهر الكتاب الذي أعطاني إياه هو حرام، لو الجارية الذي هي من مختصاته، من مختصاته ومو محل ابتلائي، هاي بعد تلك هي ماذا؟ حرام. وهذا حينئذ ماذا؟ شوفها محصورة راح تصير لها طرفان، لكن أحد الطرفين ماذا؟ يمكن ابتلائي به، هو الكتاب. الطرف الثاني ما يمكن ابتلائي به، لكن لأنه ما يعطيني في يوم من مختصاتي المفروض الجارية. فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فيجوز حينئذ أن أخذ من عند ماذا؟ الجارية، لأن شرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون جميع الأطراف داخل تحت محل الابتلاء حتى يتولد لي علم بالتكليف الفعلي على كلا التقديرين. فلنطبق العبارة. لذلك يقول وأما الثانية، يعني إذا كنت أعلم بأن في جملة أموال السلطان يوجد حرام، لكن هذا الذي أنطاني لا أعلم بأنه يشتمل على الحرام، فإن كانت الشبهة فيها، يعني في هاي الصورة الثانية، غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، يعني يجوز الأخذ، لأن العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة ليس منجزا. وكذا اذا كانت محصورة الشبهة كانت محصورة لكن بين اطراف بعض متلابي بعض متلابي بينما لا يبتلي المكلف به وبينما من شأنه الابتلاء به كما اذا علم او علم ان الواحد المردد بين هذه الجائزة وهو الكتاب وبين ام ولده ام ولده العفو ام ولده ام الولد المعدودة من خواص نسائه في المفروض ولعله ماذا ان يحتمل يطيها البر يقول يا يريد ان ياخذها لا هو يا عزيزة ما يخلي فرد واحد يشوفها ابدا وبين امي ولدي المعدودة من خواص نسائه مخصوب واحد من بني مخصوب ففي مثل هذه الحالة هذا العلم الاجمالي بيستغمات منجز فيجوز الاخذ اخذ الكتاب ليش وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة يعني في الرسائل في باب العلم الاجمالي من اشتراط تنجز تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقع لو فرض هذا الحرام هذا المقصود يكون يوجه إليه تكليف منجز هذا شرط منجز العلم الإجمالي لما تقرر في الشبهة المحصورة من اشتراط من أول آخر لما تقرر في الشبهة المحصورة من اشتراط تنجز تعلق التكليف يا بالحرام يعني إنما تعلق التكليف في الشبهة بالحرام الواقعي يكون منجز إيش وقت تعلق التكليف في الشبهة بالحرام الواقعي يكون منجز إيش وقت ماذا يشترط فيه ماذا يشترط فيه يشترط في هذا بكون بكون متعلق بالاشتراط لما تقرر من اشتراط اشتراط هذا التنجز ديما تنجز ذلك التكليف الواقعي تنجز إيش وقت بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف الإشتراط عنه منجزا لو فرض كون هذا المشتبه هو الحرام الواقعي أو ذاك لا مشروطا بوقت الابتلاء إذا كان خارج عن محل ابتلاء مثل الجارية إذا يريد وجه إليه خطاب شو يقول لي خطاب اجتنب إن ابتليته بتلك الجارية لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاءه يعني انتفاء الابتلاء في أحد الطرفين في المثال في مثالنا وهو الجارية والجائزة أحد الطرفين ما مبتلى به فإن التكليف غير منجز بالحرام الواقع على كلا التقديرين على أي تقدير ما راح يصير على أحد التقديرين منجز يصير التكليف على التقدير الثاني لا يكون منجز لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد وأم الولد المفروض تكليف فيها ما منجز وتوضيح المطلب في محل يعني في علم الإجمال في الأصول نقطة مطلب جديد إذا الخلاصة شنو صار أن في هذه الصورة الثانية إذا كانت الشبهة ماذا غير محصورة أو محصورة وبعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء النتيجة شنو صار يجوز الأخذ ولا يجوز الأخذ لعدم منجزية العلم الإجمالي لكن مكروه يوم مكروه كراهة أكو يوم كراهة ما أكو بعض الأعلام قالوا اضرب جائز ما دامت الشبهة غير محصورة او محصورة ولكن بعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء او رب العلم الاجمالي غير منجز لكنه مكروه الاخذ ليش يا عبد العلامة شوف ايش قال ليش ايها العلامة مكروه قال لي عن احتمال الحرمة الحرمة موجودة ولا احتمال ان هذا الحرام هو الذي انطانيه هو الحرام احتمال ان الحرام هو الذي انطانيه موجود ولا فاذا على هذا الاساس مكروه اخذي ليش الاحتمال ان هذا الذي اعطاني اياه هو الحرام هاي اولا وثانيا عندنا احاديث شو تقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وحديث اخر اكو عنده يقول من ترك الشبهات نجا من المحرم ان الاحاديث اذا كلها يستفاد من عندها ان الاخذ مكروه واكو عندنا هم شيء اخر بعض الروايات لا تصيبون من دنياهم العصر الجائر لا تصيبون من دنياهم شيء او درهم مثلا درهم تحصل من وراء الا اصاب من اخرتكم هو اصاب مثله فلذلك حينئذ بما ان القلوب مجبولة على حب من احسن اليها فالراجح حينئذ ومكروه الاخذ يصير لان اذا اردت اخذ راح يتولد حب في قلبي له وأكو عندنا هناك رواية عن الإمام موسى بن جعفر حينما أهدى له هارون أو غير هارون بعض الهدايا الإمام سلام الله عليه قال لولا أني أجد عزاب قال أبي طالب عزاب أكو هواي وما عندي فلوس أزوجهم، هاي الفلوس هم أخذها حتى أزوجهم بيها، لولا هذا لما قبلتها لما أخذتها. يتبين على أنه ماذا الأخذ ماذا كيفما كان مكروه مرجوح غير راجح. لذلك يقول مطلب جديد بعد ما ثبت أن الأخذ جائز في صورة كون الشبه غير محصورة أو محصورة وبعض الأطراف غير مبتلى به، لكن شو نقول مكروه يا ما مكروه؟ بلي بلي. ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ وعن المنتهى العلامة يعني منتهى للعلامة الاستدلال له، إذا كان يقول لها مو أحسن يعني للكراهة، فباحتمال الحرمة احتمال على أن هذا الذي أعطانيه هو حرام، أي واحد واثنين، ولمثل قوله عليه السلام دع ما يريدك يعني إلى ما لا يريدك، وقولهم عليهم السلام من ترك الشبهات نجا من المحرمات إلى آخر هاي الروايات اللي بهذا المضمون، وربما يداد على ذلك هاي الإضافة بأن على الروايات بأن أخذ المال منهم يوجب محبتهم، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وإذا حبيتهم ما تدري قد مفاسد راح تترتب ويترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى. وصحيح، ولذلك ورد خبر صحيح، في الخبر الصحيح ماذا ورد؟ شي يقول إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. وما عن الإمام الكاظم أكفر الرواية هما شي يقول من قوله عليه السلام لولا أني أرى، هذا هو في الصحيح كان شاهد علما جاب الشيخ الأنصاري أنه القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، جاب شاهد لهذا. أما الآن هاي الرواية اللي راح يجيبها بعد مو شاهد لهذا، لا شاهد لأصل المطلب، لأصل المطلب عشان الكراء. وما عن الإمام الكاظم عليه السلام من قوله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا، أقول لعله ما قبلتها أبدا مو من ناحية أن الأخذ بما هو أخذ مكروه، لعله من ناحية بي شوية ذل وهوان على الإمام، يجي يأخذ من عدو واللدود، يجي يأخذ من عد هذا نوع من الذل، لعله من هذه الناحية يقول أنا لولا أني وجد الذل ما تتقبل هذه الذل، هذا الاحتمال موجود. زين، فبالتالي إذن الأخذ مكروه، لكن هل الكراهة يمكن أن ترتفع ببعض الأمور؟ قالوا نعم ترتفع الكراهة ببعض الأمور. الرافع الأول إذا هو صرح هو الجائع، يعني شيخنا أنت شو أشوفك هواية محتار، ترى هذا اللي بيقعد أنطي فيه مو من الحرام، هاي من تجارتي من صنعتي من عملي من كذا، إيش قال لي فأخبرني بأن هذا ليس من الحرام، هل الكراهة ترتفع أو لا؟ بعضهم نقل عدم الخلاف، قال لا خلاف في أن الكراهة، مثل من ادعى عدم الخلاف سيد الرياض تبعا لصاحب الحدائق، سيد مير علي صاحب الرياض تبعا لصاحب الحدائق، قالوا على أنه لا خلاف في ارتفاع كراهة، لكن ابن سيد الرياض يعني سيد محمد المجاهد اللي بيه أستاذ الشيخ الأنصاري اللي به إلى كتاب يسمى بالمناهل، صاحب المناهل يعبرون عنه، هذا قال للأبو اعتراضا على أبي، قال له أول شيء أنا ما أشوف المستند، لم أجد مستندا لقولكم ترتفع الكراهة بإخباره أن هذا من تجارته وكسبه، وإنت قلت لا خلافه، هذا لا خلافه منين جبته؟ ما تقول لي شو بس هو اللي بموجود. الأردبيلي رحمة الله عليه قال ترتفع الكراهة، والعلامة بحر العلوم سيد الطباطبا قال الكراهة ترتفع، إيه انت عدم الخلاف ما تقول لي من هذا، يقول الأبو هتشي. الشيخ الأنصاري يجي يحكي يقول ليش يمكن أن نجيب لنا مستند، نقول أكو مستند لارتفاع الكراهة من يابا من باب حجية قول ذي اليد صاحب اليد قول حجة ومو حجة قول حجة، إذا انت بحد دار شخص وقال لك هاي الزورية يباع نفسها، ترى هاي الزورية نفسها لا تخلي رجلك عليها، او هذا شيء نجس او او لحجة وقوله مو حجة، يقولون الفقهاء قولا حجة، والدليل ماذا؟ السيرة العقلائية، لان السيرة العقلائية جرت على الاخذ بقول صاحب أيد، وهذه سيرة عقلائية منضات ولا راجع عن على أي حال. فإذا قلنا قول ذلية حجة، فإحنا نقول هذا صاحب يد، هذا السلطان الجاء له يد على هذه الأموال، فقوله حينئذ يصير ماذا؟ حجة. كما إذا قامت البينة، فإذا قامت بينة على أن هذا المال حلال وليس بحرام، إشلام البينة مستند شرعي معها ترتفع الكراهة؟ كذلك إخباره مستند شرعي ترتفع معه الكراهة. إذا لا تقول لي شيخنا هو احتمال الحرمة بهالمقدار لا يرتفع، يعني هو أضرب أنه أخبرني بأنه هذا من الحلال، لكن احتمال أنه حرام واقعا موجود ولا من القسم الحرام موجود، بما أنه ظالم فأكو احتمال على أنه هذا يكذب، تشوف هذا الاحتمال بعد موجود، فاحتمال كون هذا حرام موجود، فإذا كان موجود إذن الكراهة ما راح ترتفع، لأن الكراهية منين نشأت؟ من احتمال الحرمة، واحتمال الحرمة هنا بعده موجود حتى لو أخبر. الجواب بأن الموجب للكراهة صح هو احتمال الحرمة، لكن لا كل احتمال الحرمة، مع إضافة، ما هي الإضافة؟ أنه تصرف الجائر مظن علما للتهم وللحرام من هذا الباب، من باب على أن أموال السلطان مورد للظن بأنها من أموال الحرام من هالناحية حينئذ، يعني قول احتمال مع الظن، قول أظن بأنه أموال حرام، وهذا الذي يطينيها من الحرام من باب الظن، مو الاحتمال وحده، وإن لم يكن موجب للظن موجب للكراهة، وإلا إذا الاحتمال وحده كان موجب للكراهة لازمه أن أكثر الناس نقول مكروه الأخذ من عندهم. ليش؟ لأن أكثر الناس لا يتورعون عن الحرام، فاللازم أن نقول بأن الأخذ منه مكروه، تلتزم بذلك. لا، فالموجب للكراهة هو الاحتمال مع ظن الحرمة، ومعلوم إذا أخبرني وقال على أنه هذا ليس من الحرام الظن سوف يرتفع، اللهم إلا إذا كان كذابا، أنا أعرفه بمن؟ بالكذب. في مثل هذه الحالة حينئذ الظن لا يرتفع، فالكراهة تكون موجودة. إذا نحن نقول بأن الكراهة ترتفع بشرط، ما هو الشرط؟ أن يفرض على أنه لا يكون هذا الظالم متهما كذابا كيده، شلون إيده بيده، يعني راح يصير ماذا؟ الإخبار ماذا كليه؟ موجب للكراهة، لبس إعطاء موجب للكراهة، الإخبار مع الإخبار ما في الكراهة موجودة، إلا إذا فرض على أنه هذا الشخص لم يكن متهما، فمع الإخبار ترتفع حينئذ الكراهة. نطبق العبارة،
ولكن مع هاي الأخبار أن أحدهم لا يفيد من دنياهم شيء إلا أصابه من دينه ضد الكراهة ولو كان مشتزا، نحن نعرف أنه المال حلال،
صحيح. إذا كان هذا المستند مو بعيد، هذا المستند عام، لذلك يقول ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور منها إخبار المجيز. مجيز يعني من المجيز؟ معنى الجائزة، هو السلطان بحليته بأن يقول هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف. الآخذ منه أنا الذي آخذ، يحل لي أن أتصرف في تجارتي، في أموال التجارية، في أموال. بس وظاهر المحكي عن الرياضي يتبين على أن كتاب الرياض لا تنعزل، العبارة التي حكيت والرأي الذي حكي عن صاحب الرياض، ظاهر المحكي عن الرياض تبع لظاهر الحدائق، يعني صاحب الرياض تبع في هذا الرأي صاحب الحدائق، ظاهر المحكي عن الرياض أنه مما لا خلاف فيه عن ارتفاع الكراهة، لكن ابن صاحب الرياض يعني صاحب المناهل، واعترف ولده في المناهل، ولد من؟ ولد صاحب الرياض، اعترف بأنه لم نجد له مستندا يعني لارتفاع الكراهة، مع أنه لم يحكى التصريح به يعني بارتفاع الكراهة إلا عن الأردبيلي، وبعدين عن من؟ ثم عن العلامة الطبائي يعني السيد بحر العلوم. فأنت شلون تقول لا خلاف في ارتفاع؟ ويمكن، بس الشيخ الأنصاري يقول أنا يمكن أن أجيب لك دليل يا أيها السيد المجاهد، تريد دليل؟ تقول ماكو دليل على ارتفاع، أنا أجيب لك دليل. ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد، فيعمل بقوله، بقول ذي اليد إذا أخبرنا بأنه هذا من المال الحلال، كما لو قامت البينة على تملك، شلون إذا البينة شهدت بأن هذا من الحلال ترتفع الكراهة، كذلك لو أخبرت. نقطة، وشبهة الحرق حرمة وإن لم ترتفع بذلك، يعني احتمال الكون هذا حرام وإن لم يرتفع بأخباره، لكن قلنا الموجب للكراهة ليس هو احتمال الحرام بما هو احتمال، وإلا يكون أكثر الناس الأكثر منهم يصير مكروه. وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك عن بأخبار، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، وإلا إذا مجرد احتمال لعمت الكراهة أخذ المال من كل أحد، لأن أكثر الناس هو ماذا يحتمل الذي يعطون إياه هو من الحرام. بل الموجب له للكراهة كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير متورع عن المحارم، نظير كراهة سؤر من لا يتوقع النجاسة. ليش هناك مكروه من باب أنه مظنة ارتكاب للنجاسة؟ لا هناك شيء. وهذا المعنى يعني الظن يرتفع بإخباره، إلا الظن بعد يرتفع إذا أخبر الزال على أنه هذا من الحلال، إلا إذا كان خبره كيده، يعني إخبارها مظنة الكذب، ندري هذا الكذاب، إلا إذا كان إخباره كيده يعني كتصرفه مظنة للكذب لكونه ظالما غاصبا، فيكون خبره حينئذ كيده وتصرفه غير مفيد لارتفاع الكراهة. هيك بعد راح يصير إلا للإباحة الظاهرية، أما ترتفع الكراهة لا، إلا للإباحة الظاهرية غير المنادي للكراهة، مباح ظاهرا لكن في نفس الوقت نقول مكروه التصرف، فيقتص الحكم إذن برفع الكراهة شوكس بما إذا كان مأمونا في خبره مو كذاب. وقد صرح الأردبيلي بهذا القيد في إخبار وكيله وكيل الجائر، قال على أنه إنما ترتفع الكراهة إذا أنطان وكيل الجائر إذا كان مأمونا في خبره، وبذلك يندفع. يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.